والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زلنا في باب الحيض ونأخذ الحديث الرابع. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. الحديث هنا حديث صحيح رواه البخاري، وهو واللفظ هذا لفظ أبو داود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أم عطية ذكرت قالت: كنا لا نعد الكدرة. الكدرة هي اللون الأحمر الذي يميل نحو السواد وجمعه كدر. أما الصفرة فهو اللون الأحمر الذي يميل نحو البياض ويكون بلون يعني الذهب، يعني يسمى الصفرة، يعني حمار وعليه بياض فيكون لونه مثل الذهبي، يعني فسمي صفرة. فقالت أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. شيئا أي حيضا، شيئا أي حيضا، وبعد الطهر أي بعد انقطاع خروج دم الحيض. إذن الكدرة والصفرة إذا جاءت بعد الحيض، بعد انتهاء الحيض، فهذا لا يعتد به كما ذكرت ذلك أم عطية. وهذا الحديث له حكم الرفع لأن الصحابية تحكي حال نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده عندهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا دلالة على إيش؟ على السنة التقريرية، السنة التقريرية. نعم، وفيها يعني اتفاته أنه في بعض الأحيان تأتي يعني بعض الكلمات عن وصف حال معين، يعني عندما قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر حيضا، يعني هي تستطيع أن تقول حيضا، ولكن قالت شيئا لأنه المتعاهد للذهن أن الكدرة والصفرة هي تختص بالحيض، فلا يقع الاحتمال إلى غير ذلك. يعني هذه يعني مسألة مهمة. قال ابن قدامة في المغني: من رأت الدم في أيام عدتها، يعني في أيام عادتها، إذا رأت الدم الصفرة أو الكدرة فهو حيض، في أيام العدة هو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به. نص عليه الإمام أحمد وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي للحديث، لهذا الحديث، الحديث أم عطية. نعم. الحديث الآخر وبه من الباب إن شاء الله، يعني لا أريد أن نطيل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. الحديث السادس: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. نعم. هنا يعني الإمام بن حجر رحمه الله جاء بحديثين، وهذان الحديثان يحتج به العلماء في قولهم، يعني سبحان الله لعلم هذا العالم الجليل كيف يأتي بالنصوص ويأتي بالنص بعد النص. نعم. الحديث الأول أنه عن أنس أنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، في دلالة على جواز أن يأتي الرجل زوجته الحائض في كل شيء، في التقبيل وفي المباشرة، ولكن لا يأتيها في المكان الحيض، يعني النكاح الذي هو مكان الحيض. الحديث الآخر حديث عائشة فيه دلالة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هنا طبعا فأتزر يعني ألبس الوزرة، هاي الوزرة وهي كساء يعني تستر به العورة، هذه الوزرة بكسر الواو رداء أو كساء تستر به العورة وما حولها، جمعه وزرة. طبعا هنا الصواب بعض نسمع نقول التزر، يقول التزر، وهذا يعني غير صحيح، هذا غير صحيح، المفروض نقول ائتزر بهمزتين، الأولى للوصف، الأولى همزة وصف، والثانية هي فاء الكلمة يعني هي أصل الكلمة، يعني ائتزر، ائتزر الأولى همزة وصف، الثانية هي أصل الكلمة تعتبر فاء الكلمة. هذا طبعا ذكر الإمام الزمخشري رحمه الله على خطأ من قال ائتزر، ائتزر بإدغام، بالإدغام، قال لأن التي تبدأ هي الأصلية لا المقلمة. نعم، فهي ائتزر. نعم. والحديث في دلالة حديث عائشة في دلالة على طهارة بدن وعرق وثياب الحائض، ويجوز الاستبداء بالحائض بما فوق السرة ودون الرفة. طبعا الاستمتاع في الحائض، الاستمتاع في الحائض، المرأة الحائض فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى مباشرة المرأة بالجماع في الفرج، وهذا حرام بإجماع الأمة، بإجماع العلماء. الحالة الثانية مباشرة المرأة فيما فوق السرة، عند السرة فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة والمعانقة أو اللمس، وهذا حلال بإجماع العلماء. الحالة الثالثة هي المباشرة، المباشرة فيما بين السرة والرقبة، هذا اللي يختلف فيه العلماء، بين السرة والرقبة، المرأة الحائض بين السرة والرقبة هل نأتيها لا نأتيها، هنا الخلاف، اختلف فيها إلى عدة أقوال. أنا أذكر قولين المشهورين. نعم. القول الأول عدم جواز مباشرة المرأة بين السرة والرقبة، وهذا ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية، وهو رواية عند إمام الشافعي ذكرها في كتاب الأم، نص عليه إمام الشافعي في كتاب الأم. قال لي حديث عائشة قال لي قال يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتكزر فيباشرني وأنا حائض، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما أنه أمر بالتزار إذا يعني لا يجوز أن يأتي الرجل زوجته الحائض ما بين السرة والرقبة. نعم، هكذا قال الجمهور. نعم. القول الثاني هو طبعا قالوا في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قالوا وجه الدلالة أن الآية على عمومها إلا ما خصصه الدليل، إلا ما خصصه الدليل. القول الثاني وهو الراجح إن شاء الله فيما يعني نرى أنه يجوز المباشرة ما بين السرة والركبة،
وهذا القول ذهب إليه الحنابلة والظاهرية، وهو وجه عند الشافعي. قال عنه الإمام النووي في المجموع، قال هي الأظهر، قال هي الأظهر. نعم. قال ابن قدامة في الكتاب البغني، قال واختلف في الاستمتاع فيما بينهما، يعني بين السرة والركبة. قال فذهب أحمد رحمه الله في إباحتها، وروي ذلك عن عكرمة وعطاء وعن الشعبي وعن إسحاق وغيره. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وهو قول أبو إسحاق المروزي، هذا الشافعي رحمه الله، هذا أحد تلاميذ أبي العباس بن سريج، قال وهو الأقوى. هذا الإمام النووي هكذا يقول، الإمام النووي الشافعي، قال وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس، هذا الحديث هو الذي سدل به، الحديث الذي ذكره الإمام ابن حجر لحديث أنس في مسلم، قال إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني اليهود كان إذا المرأة تحيض لم يجامع المرأة، ويعني يبتعدون عن المرأة، اليهود إذا حاضت المرأة يبتعدون عنها، والنصارى إذا حاضت المرأة يأتون يعني المرأة في فرجها، والمسلمون وسط ما بين اليهود والنصارى، فهم لا يعازلون يعني لا يأتوها في فرجها ولا يتركونها، ويعني هم وسط في ذلك. نعم. فقال كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية إلا الجماع. إذن يعني شنو نفهم من الحديث؟ يعني أن اصنع كل شيء، وعلى هذا القول يجوز الرجل أن يقبل زوجته وأن يستمتع، يعني هذه مسألة مهمة جدا، ما بين الإليتين، يعني في الدبر بين الإليتين، ليس في محل الخروج يعني الغائط، لا بين الإليتين، على هذا القول، على قول الحنابلة وقول الإمام النووي وقول الظاهرية وقول التابعين، يجوز الاستمتاع بالتقبيل وما بين الإليتين في عدا مكان الحيض. وهذا يعني هو المفهوم من الآية، أن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض، يعني رب ساعة أنا أسأل الأخوة قل لماذا الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض ولم يقل ويسألونك عن الحيض؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى، يعني إذا سألكم سائل لماذا الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض ولم يقل ويسألونك عن الحيض؟ هنا المحيض هو اسم مكان واسم زمان، يعني في زمان الحيض وفي مكان الحيض، أي في وقت الحيض وفي مكان الحيض خروج الدم. انظر البلاغة القرآنية، ولو الله سبحانه وتعالى قال له ويسألك عن الحيض فاجتنبوا ويسألك عن الحيض، فدلالة على أنه يعني لا يؤدي البلاغ الذي في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. المحيض هو اسم مكان واسم زمان الحيض، كما نقول مبيت، محيض مبيت، مبيت يعني مكان الذي ينام فيه الإنسان. نعم. يعني الراجح فيما نظن والله أعلم هو قول الحنابلة، وإليه طبعا ذهب كثير من العلماء ومن المتأخرين كالإمام ابن عثيمين واللجنة لجنة الإفتاء، ويعني هنالك قول قال الإنسان إذا يعني ذكر الإمام النووي في المسموع، قال يعني إذا هذا القول ذهب إليه بعض العلماء إنه إذا كان الإنسان يعني يملك نفسه فيجوز الاستمتاع ما بين السرة والركبة، وإن كان لا يبلغ نفسه فلا يستمتع. وكما قلنا الراجح هو قول الحنابلة والظاهرية وقول الإمام النووي رحمه الله وقول ابن قدامة وقول التابعين بأنه يجوز الاستمتاع ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة ولا يجوز الاستمتاع في مكان خروج الدم. إلى هنا إن شاء الله انتهى الدرس. لا ندرس ذلك. هل هناك سؤال؟ إيه هسه الآن اسمعك. سل
نعم يعني ممكن توضح لنا
يعني بعض مرات في الكلمات في الكلمات طبعا اولا قبل ما أن يعني مساله مهمه نسيت ان انبهكم عليها. عندنا احنا قبل ان عندنا قول وعندنا فعل. القول النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذا قول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. عاد يعني عندما قرأت فقه أو قرأت أصول تعرفون شلون تأصل المسألة. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حاض. زين إذا تعارض الفعل مع القول يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل هنا؟ إذا سألك هذا يعني أحد طلاب العلم هذا السؤال نقول إذا تعارض القول مع الفعل يعني الفعل شيء والقول شيء أول شيء نرجح. إذا استطعنا أن نرجح فبها ونعم. وإن لم نستطع أن نرجح نذهب إلى الشيء الثاني أنه القول مقدم على الفعل. القول مقدم على الفعل. لماذا؟ لأنه قد يكون الفعل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم. لأن تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية تختلف عن الأمة. فهذا عندما ابن عمر رضي الله عنه عندما يعني اعتلى